بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. استكمل دراستنا في دراسة أسفار الكتاب المقدس. النهاردة السفر الرابع في أسفار موسى الخمسة، وهو سفر العدد. عرفنا أن سفر التكوين، سفر البدايات، سيرة الآباء الأولين، والسفر الثاني سفر الخروج، سفر الفداء، إنقاذ الله لشعبه، والسفر الثالث سفر اللاويين، سفر العبادة في الخيمة أو سفر التقديس. النهاردة بنعمة ربنا السفر الرابع، الرحلة في البرية اللي مشاها شعب إسرائيل من أرض مصر لغاية ما وصلوا إلى حدود أرض كنعان. عرفنا أنه أسماء الأسفار في العبري بيتسمى بحسب أول كلمتين في السفر. فالآية الأولى في سفر العدد، كلم الرب موسى في برية سينا. كلمة كلم الرب دي نفس الآية اللي في سفر اللاويين، دعا الرب موسى من خيمة الاجتماع. فما ينفعش يبقى سفرين بنفس الاسم، فراه واخدين الكلمة الرابعة والخمسة في برية، يبقى اسم السفر دوت عند اليهود في برية. اتسمى سفر العدد في الترجمة اليوناني لأنه في الإصحاح الأول والإصحاح 26 في تعداد للشعب، عشان كده تسمى سفر العدد، عبد الناس يعني. طبعا كلمة في برية هي الاسم الأوقع اللي فعلا بيحكي أحداث السفر، لأن السفر بيحكي اللي حصل مع إسرائيل في برية سينا. وإذا كان الخروج من مصر هو خروج من العبودية بواسطة مش دم خروف بقى بدم المسيح، فيبقى الرحلة في البرية بتمثل رحلة ولاد ربنا في برية العالم. القسم الأول في السفر واخد الإصحاح الأول لغاية الإصحاح العاشر الآية 10، نديله عنوان الاستعداد للسفر. احنا آخر مرة شفنا إسرائيل طلع من مصر، مشى محاذاة البحر الأحمر، راحوا سينا لغاية ما وصلوا في آخر سينا عند جنوب سينا عند جبل الله حوريب اللي هو جبل سانت كاترين، وموسى طلع على الجبل خد الوصايا وخد الخيمة ونزل ينفذها. احنا قاعدين هنا عند الجبل هنعمل شوية استعدادات من الإصحاح 1 لغاية 10، وبعد كده نبتدي الرحلة في الصحراء. أول حاجة في الإعدادات ديت الإصحاح الأولاني الإحصاء. ربنا قال لموسى عد الرجالة من سن 20 سنة فما فوق. إيش معنى رجالة وإيش معنى من 20 سنة؟ قال له كل خارج للحرب. في الآية 3، من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب في إسرائيل تحسبهم أنت وهارون حسب أجنادهم. طب هنحسبهم إزاي؟ في الآية 4 قال له ويكون معكما رجل لكل سبط. كل سبط هيجيب راجل، واللي بيقود المجموعة دي موسى وهارون. الراجل ده هيعد السبط، وهنقرأ باب بيت الإصحاح يقول لك سبط أفرايم عددهم كذا، سبط منسى عدده كذا، سبط يهوذا عدده كذا، وفي تجميع في تعداد الشعب اللي خارج من مصر. الملحوظة اللي احنا هنلاحظها ان سبط لاوي مش داخل في العدد، مش هنسمع هنا اسم سبط لاوي، لان سبط لاوي ما بيخرجش للحرب، دول الناس اللي مسؤولين عن الايه، عن الخدمة في الخيمة. ده الإصحاح الاول. الإصحاح التاني نديله عنوان تنظيم المحلة. المحلة اللي هي المكان اللي بيحل فيه الشعب، لو حبينا نقعد او حبينا نمشي او كل واحد يحط خيمته في اي حتة ونقعد، ولا في نظام. ربنا عمل نظام، خلى الخيمة موجودة في النص، وفي الاربع اتجاهات في كل جهة يقعدوا 3 أسباط. فالشرق من الآية 3 لغاية 9 دول اللي هيقعدوا في الشرق، اللي هيقعدوا في الجنوب 3 أسباط من الآية 10 لغاية 16، اللي هيقعدوا في الغرب 3 أسباط من 18 لغاية الآية 25، اللي هيقعدوا في الشمال 3 أسباط من الآية 26 لغاية 31. برضو هنلاقي مفهومش سبط لاوي، لأن سبط لاوي هيبقى قاعد حوالين الخيمة. ده الإصحاح التاني. الإصحاح التالت والرابع خدمة اللاويين. عارفين لاوي ده ابن أبونا يعقوب. لاوي دوت كان عنده 3 ولاد وهارون. هارون وولاده بقوا كهنة، فبقوا لنا ثلاث، واحد اسمه جرشون، وواحد اسمه قهاط، وواحد اسمه مراري. كل واحد بالعيلة بتاعته دول اللي هيخدموا الخيمة تحت إشراف الكهنة، يعني دول يمثلوا النهاردة في الكنيسة زي الشمامسة. في الإصحاح 3 و4 ربنا بيحدد عمل كل واحد. احنا دلوقتي عايزين نمشي، فحنفك الخيمة. هل يدخل اي واحد كده من ست لاوي اللي ياخد له مائدة خبز الوجوه، اللي ياخد له المسبح؟ لا، كل عيلة ليها شغل. ناس مسؤولة انها تشيل الالواح بتاعة المسكن، ناس مسؤولة انها تشيل الاغطية، ناس مسؤولة انها تشيل الاقداس، ومين يشيل الاول ومين يشيل التاني، ولما نيجي نقعد مين يحط الاول ويحط التاني. كل ده ربنا مرتبه في الاصحاحين 3 و4. الاصحاح 5 نديله عنوان تطهير المحلة. ربنا ادى لاسرائيل شريعة اسمها شريعة الغيرة، الغيرة. يقول في الآية 11: كلم الرب موسى قائلا، كلم بني إسرائيل وكله، إذا زاغت امرأة رجل وخانته خيانة واضطجع معها رجل اضطجاع زرع، وأخفي ذلك عن عيني رجلها واستترت وهي نجسة وليس شاهد عليها وهي لم تؤخذ. يعني راجل بس لأمرته حمل وهو ما اضطجعش معه، يبقى الست دي زانية. فالراجل جاله شك، غيرة. لو كان حد شافها كنا هنجيب الست دي نرجمها، لأن الشريعة قالت كده. طب ما حدش شافها، يروح رايح للكاهن. يعمل ايه الكاهن؟ الآية 17: يأخذ الكاهن ماء مقدس في إناء خزف، يجيب إناء خزف ويحط فيه شوية مية، ويأخذ من الغبار الذي في أرض المسكن، شوية من التراب اللي في المسكن اللي هي الخيمة، ويحطها في المية. الحاجة الثانية يجي في الآية 19: يستحلف الكاهن المرأة ويقول لها، إن كان لم يضطجع معك رجل، وإن كنت لم تزيغي إلى نجاسة من تحت رجلك، فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر، لكن لو زغتي تقعي تحت ماء اللعنة. الست تحلف على المية إن أنا ما أخطأتش، يروح مشرب لها المية. في الآية 24: ويسقي المرأة ماء اللعنة المر، فيدخل فيها ماء اللعنة للمرارة، ويأخذ الكاهن من يد المرأة تقدمة الغيرة. طيب النتيجة في الآية 27: ومتى سقاها الماء، فإن كانت قد تنجست وخانت رجلها، يدخل فيها ماء اللعنة للمرارة، فيرمي بطنها وتسقط فخذيها، فتصير المرأة لعنة في وسط شعبها. يعني اللي بطنها يقع، يبقى دي واضح أنها ست وحش. وإن لم تكن المرأة قد تنجست بل كانت طاهرة، تتبرأ وتحبل بزرعها. لو ما حصلش حاجة يبقى الست دي ما غلطتش. هنا كان ربنا بيتدخل بطريقة معجزية علشان يحفظ السلام داخل الأسرة، وما بقاش راجل عايش مع زوجته وهو شاكك فيها. الإصحاح نمرة 6 نديله عنوان شريعة النذير. إنسان يندر نفسه لخدمة ربنا فترة، أسبوع، شهر، سنة، 5، ندر زي ما هو عايز. طب اللي يندر نفسه لخدمة ربنا كان في شروط. الآية 3: فعن الخمر والمسكر يفترز، ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر، ولا يشرب من نقيع العنب، ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا كل أيام نذره. اللي عارفين أن عصير العنب بنعمل منه النبيت، ففترة النذر ما يشربش نبيت، ما يأكلش عنب بكل أشكاله. الخمر هنا إشارة لأفراح العالم، فالإنسان اللي بيتكرس لخدمة ربنا بيفرز نفسه عن أفراح العالم. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية في الآية 5: كل أيام نذر انتظاره لا يمر موسى على رأسه، ما يحلقش شعره. الشعر دوت نتاج الجسد، فيرمز لأعمال الجسد اللي بتخرج من الجسد، فكون أن يسيب شعره يعني بقت كل أعماله مقدمة لله. الحاجة الثالثة اللي يعملها الإنسان اللي عايز ينتظر: كل أيام انتظاره للرب لا يأتي إلى جسد ميت، ما يحضرش جنازة، ما يلمس ميت، لأن زي ما عرفنا في سفر اللاويين أنه الموت نتيجة الخطية، فالموت نجاسة ولمس الميت نجاسة كاتصال بنتيجة من نتائج الخطية، فمعناها أنه يبعد عن كل الخطية بكل أشكالها. ويقعد فترة النذر بتاعته يخدم الهيكل، في النهاية يقدم 4 ذبائح: ذبيحة محرقة، ذبيحة خطية، ذبيحة سلامة، تقدمة قربان. ونمرة 2 في الآية 18:
ويحلق النذيل لدى باب خيمة الاجتماع رأس انتظاره، ويأخذ شعر رأس انتظاره ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلام، يحلق شعره ويمسك الشعر ده ويقدمه في الذبيحة. الحاجة التانية اللي يعملها في نهاية أيام النذر، النص التاني في الآية 20، وبعد ذلك يشرب النذير خمرا. هنا الخمر بقى إشارة للفرح بربنا. الإصحاح 7 قرابين الرؤساء. احنا عندنا 12 سبط، كل سبط له رئيس. بعد ما بنينا الخيمة كل رئيس جاب هدية للخيمة. الهدية كانت عبارة عن 6 عجلات و12 تور. ادوها هدية للاوي، لان لاوي ده حيشيل اجزاء الخيمة، اجزاء الخيمة تقيلة، الاغطية بتاعت الخيمة تقيلة جدا. اللي مننا مثلا كشافة يجي نفك الخيمة يجي يمسك الخيمة تقيلة، الغطا كان اكبر من كده واتقل من كده. فادلهم العجلات ديت والترام، يعني كأنها زي العربية الكرو، يعني يحملوا عليها اجزاء الخيمة. ففي اليوم الاول الرئيس الفلاني بتاع السبط الفلاني قدم 6 عجلات و12 تور، اليوم الثاني الرئيس الفلاني بتاع السبط الفلاني قدم 6 عجلات و12 تور، وتكررت الحكاية ديت 12 يوم. كأن ربنا فرحان رغم ان نفس الهدية، لكن كتب سبط سبط قدم ايه، تعبير عن فرحة ربنا بالهدية اللي هم قدموها. الإصحاح نمرة 8 نديله عنوان تطهير اللاويين. شفنا ان سبط لاوي متخصص للخدمة اللي هم زي الشمامسة دلوقتي. طيب هارون لما خصصنا للكهنوت عملنا له طقس، شفناه في سفر الخروج لو تذكره. طيب اللاوي علشان يبتدي الخدمة يدخل كده الخدمة على طول؟ لا، في طقس يتعمل له علشان يبتدي يخدم ربنا. الطقس دوت يترش عليه مية الخطية ويحلق شعره ويقدم ذبيحة. عشان كده تلاحظوا في طقس رسامة الشمامسة الأسقف يجي يقص شعر الشماس على شكل صليب، وفي الآخر بنتناول من الذبيحة اللي هي جسد الرب ودمه. ده الشريعة اللي كانت متبعة في تطهير اللويين في العهد القديم. الإصحاح 9 نديله عنوان فصح البرية، أول فصح يعمله إسرائيل بعد الخروج من مصر. يقول في الإصحاح 9 الآية 4 فكلم موسى بني إسرائيل أن يعملوا الفصح، فعملوا الفصح في الشهر الأول في اليوم الرابع عشر من الشهر بين العشاءين في برية سيناء حسب كل ما أمر الرب موسى، هكذا فعل بنو إسرائيل. أول عيد فصح يحتفل به إسرائيل في البرية. طيب إحنا دلوقتي جهزنا كل حاجة وحنبتدي نتحرك. طب إحنا هنتحرك في الصحراء، نمشي يمين نمشي شمال؟ زمان ما كانش في بوصلة زي دلوقتي ومش عارفين الاتجاهات. طب هنتحرك إزاي؟ كان الله يقود الشعب بطريقة عجيبة في الإصحاح 9 إلى 15 يقول وفي يوم إقامة المسكن غطت السحابة المسكن خيمة الشهادة، في المساء كان على المسكن كمنظر نار إلى الصباح، هكذا كان دائما السحابة تغطيه ومنظر النار ليلا. شكل الخيمة تملي عليها سحابة طول النهار وبالليل عليها عمود نار. طيب لما نتحرك نتحرك ازاي؟ متى ارتفعت السحابة عن الخيمة كان بعد ذلك بنو إسرائيل يرتحلون. السحابة طلعت لفوق، يعني ربنا بيقول يلا هنقف نمشي، يمشوا مع السحابة. وفي المكان حيث حلت السحابة، لو السحابة راحت نازلة لتحت، هناك كان بنو إسرائيل ينزلون. يبقى السحابة تطلع لفوق نمشي، تنزل لتحت نقعد، راحت يمين نروح يمين، راحت شمال نروح شمال. حسب قول الرب كان بنو إسرائيل يرتحلون، وحسب قول الرب كانوا ينزلون، ماشيين ورا الايه؟ السحابة. طبعا السحابة دي مية، المية في العهد الجديد رمز للروح القدس، يعني أولاد ربنا روح ربنا بيقودهم في برية العالم. الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. في حاجة تانية في القيادة، في الإصحاح 10 الآية 1 و2 كلم الرب موسى قائلا اصنع لك بوقين من فضة مسحولين تعملهما فيكونان لك لمنادات الجماعة والارتحال المحلات. السحابة لما بتنزل وتطلع الناس اللي بعيد عن الخيمة ما بيشوفوش، مش شايفينها، شايفين سحابة بس نزلت ولا طلعت، القريبين هم اللي شايفين. طب عشان نوصل الرسالة للناس اللي في أطراف المحلة ربنا قال له تعمل بوقين من الفض. البوقين دول اللي يبوق فيهم الكهنة، صوت معين معناها هنمشي، صوت معين معناها هنقعد، صوت معين معناها في حرب، صوت معين معناها ان في عيد عندنا، صوت معين معناها ان الرؤساء ييجوا عشان عندنا اجتماع. طبعا احنا عارفين ان الفضة في الكتاب المقدس رمز لكلمة الله، كلمة الله كفضة مصفاة قد صفيت 7 أضعاف. عندنا بوقين من الفضة لان عندنا كلمة الله في العهد القديم والعهد الجديد، يبقى الوسيلة التانية اللي الله بيقودنا بيها السحابة الروح القدس او النار، لان الروح القدس حل على شكل نار. الحاجة التانية كلمة ربنا اللي موجودة في العهدين. كلمة ربنا لما نجتمع بنبوق بالبوق، لان اجتماعنا بيكون حوالين كلمة الله. لما نطلع نحارب بنسمع البوق لانه بنحارب عدو الخير باللي مكتوب. الاعياد بتاعتنا فرحتنا نبوق بالبوق لانه فرحتنا هي كلمة الله. فكلمة ربنا هي اللي بتقودنا في برية العالم. ده الإصحاح العاشر، وبكده ينتهي القسم الأول في سفر العدد، الاستعداد الرحلة. عملنا كل الاستعداد هنبتدي الرحلة. القسم الثاني من سيناء من جبل الله حريب اللي هو دير سانت كاترين، هنمشي رحلة لغاية ما نصل لحتة اسمها عربات مؤاب. عربات مؤاب ديت شرق نهر الأردن، يعني خلاص هندخل كنعان. الرحلة ديت من الإصحاح العاشر الآية 11 لغاية الإصحاح 21. الرحلة دي قعدت مع إسرائيل بالضبط 40 سنة، لكن لو طلعنا الفترات اللي احنا قعدنا فيها عند جبل سينا واللي احنا قعدنا فيها عند عربات مؤاب، يبقى احنا فضلنا في ترحال 38 سنة. إيه اللي حصل في الرحلة ديت؟ هو ده اللي موجود في الجزء من الإصحاح العاشر الآية 11 لغاية الإصحاح 21. هنبتدي نتحرك للإصحاح العاشر الآية 11. في السنة الثانية في الشهر الثاني في 20 من الشهر ارتفعت السحابة عن مسكن الشهادة، فارتحل بنو إسرائيل في رحلاتهم من برية سيناء، فحلت السحابة في برية فران. هنبتدي الرحلة، لكن للأسف بقى طول الرحلة هنجد تذمر. الشعب هيتذمر، مريم وهارون هيتذمروا، موسى هيتذمر، قرح اللي هم اللويين هيتذمروا. هنلاقي التذمر من كل فئات الشعب. أول ناس تذمروا الشعب، إيه سبب تذمرهم؟ الإصحاح 11 الآية 4، اللفيف الذي في وسطهم. اللفيف دول ناس مصريين لما شافوا معجزات ربنا مع إسرائيل في الضربات العشر قالوا لإسرائيل احنا عايزين نطلع معاكم، احنا عايزين نبقى من شعب ربنا زيكم، فطلعوا معاه. اسمهم اللفيف. اللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والقراط والبصل والثوم، والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير إن أعيننا إلى هذا المن. إحنا زهقنا من المن دوت، من 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 من، عايزين لحمة وسمك زي مصر. موسى لما سمع الكلام دوت ضجر في الآية 10، فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته حمى غضب الرب جدا ساء ذلك في عيني موسى. فقال موسى للرب لماذا أسأت إلى عبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى إنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب أو لعلي ولدته حتى تكون لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي حلفت لأبائه؟ من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ لأنهم يبكون علي قائلين اعطينا لحما لنأكل، لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي، فإن كنت تفعل بها كذا فاقتلني قتلا، وإن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي. موسى دجر واحتد وزهق وقال له رب بصراحة أنا تعبت من الشغلانة دي بقى، ما مش عارف أتصرف معه. فربنا قال له ما تزعلش يا موسى، اختار 70 شيخ يساعدوك وانا حنزل اخد من الروح اللي فيك احط على 70، لان انا كنت مديك يا موسى القوة انك تعمل العمل لوحدك، ادم انت ضجرت انا هاخد من الروح اللي فيك واحط على 70 دول. طيب بالنسبة لموضوع الاكل، قالوا لا هنأكلهم لحمة، انه في طائر اسمه طائر السلوى، طائر السلوى ده زي طائر السمان، ربنا خلى ريح شديدة تهب فالطير مش عارف يطير من شدة الهوى فتعب، ف بقت سرعته ضعيف وبقى بيطير على ارتفاع منخفض، فيروح إسرائيل يمسك طائر السلوى دوت وياكلوه. قعدوا ياكلوا لحمة لمدة شهر لغاية ما خرجت من مناخيرهم، يعني قرفوا من اللحمة. ده أول تذمر شفناه في البرية من الشعب. الإصحاح 12 التذمر الثاني، مين بقى المرة دي؟ مريم وهارون. في الآية الأولى تكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها، لأنه كان اتخذ امرأة كوشية. موسى خد جوز واحدة كوشية من الحبشة سودة. طبعا مريم مش زعلانة أن أخوها اتجوز واحدة سودة، لا، مريم شعرت أن الكوشية دي هتاخد منها القيادة وهي هتتركن، فغارت فبدت تتذمر على موسى. فراحت محركة هارون فقالا، راحت هي وهارون، هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ أنت مالك يا موسى، أنت فاكر نفسك تحسن مننا؟ ما ربنا كلمنا زي ما كلمك. فسمع الرب. وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. موسى ما رضاش يرد على مريم، فحلت السحابة، ربنا رحمة لديهم، هم الثلاثة في الخيمة، وارتفع ربنا عن السحابة. وإذا مريم في الآية 10، فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة، طبعا وطخوا أقرها لكم في الآية 6، فقال اسمع كلامي، ربنا اللي بيتكلم، إن كان منكم نبي للرب فبالرؤية أستعلن له في الحلم أكلمه، أما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي، فمن إلى فم وعيانا أتكلم معه لا بالألغاز وشبه الرب يعين، فلماذا لم تخشيا أن تتكلم على عبدي موسى؟ ربنا وبخهم. ومش بس وبخهم، لما ارتفع ربنا عن السحابة مريم أصيبت بالبرص، فالتفت هارون إلى مريم إذا هي برصاء في الآية 10. موسى لما شاف المنظر دوت قلبه حلو. في الآية 13، فصرخ موسى إلى الرب قائلا اللهم اشفيها، رغم أنها تزمرت عليه. فقال الرب لموسى الآية 14، ولو بصق أبوها بصقا في وجهها أما كانت تخجل 7 أيام. دي لو قالت الكلام ده لأبوها كانت يعني اتأدبت لمدة 7 أيام، يبقى على الأقل يا موسى معلش سيبها برصة لمدة 7 أيام، تحكى 7 أيام خارج المحلة وبعد ذلك ترجع. فحجزت مريم خارج المحلة 7 أيام ولم يرتحل الشعب حتى أرجعت مريم. حصلت مشكلة أخرى في رحلة البرية، الآية 13 و 14، تجسس كنعان. هنا هنسمع أن ربنا بيقول لموسى خد راجل من قل سبط يتجسسوا أرض كنعان. في الحقيقة لما هنوصل لسفر التثنية هنعرف أن الشعب شك في ربنا، قالوا احنا ربنا بيقول لنا ارض تفيد لبن وعسل، مش عرف، ممكن ارض وحش، احنا راح نتجسس الارض، احنا هنطلع كده غمضي. فجاء ربنا قال له بس يا موسى اسمع كلامه، راحوا مختارين رجل من قل سبط يروحوا يتجسسوا الارض، هل فعلا الارض زي ما بيقول ربنا تفيد لبن وعسل؟ ففعلا رجعوا من تجسس الارض. بصوا التقرير بتاعهم الاصحاح 13 الايه 27، واخبروا وقالوا قد ذهبنا الى الارض التي ارسلتنا اليه وحقا إنها تفيد لبنا وعسلا وهذا ثمرها. فعلا كلام ربنا صح، الأرض فعلا أرض كويس، طب خير، غير إن الشعب الساكن في الأرض معتز والمدن حصينة عظيمة جدا، وأيضا قد رأينا بني عناق هناك. شو رحنا هناك شفنا ناس عمالقة. فكانت الشعب لما سمع الكلام دوت في الآية 32، فأشاع مذمة الأرض التي تجسسوها في بني إسرائيل قائلين الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها هي أرض تأكل سكانها، يعني عبال ما نوصل لها هنموت، وجميع الشعب الذين رأينا فيها أناس طوال القامة، قد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة، فكنا في أعيننا كالجراد وهكذا كنا في أعينهم، احنا كنا جنبيهم زي الجراد. طب هل ال 12 راجل هم اللي كان ليهم نفس الرأي؟ لا، كان في 2 بقى في الحقيقة، يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة، قالوا كلام مغاير مخالف، إن سر بينا الرب يدخلنا إلى هذه الأرض، هم خبزنا، الناس اللي انتوا خايفين منهم دول هناكلهم زي ما بناكل العيش. لكن للأسف الشعب اتذمر وتمردوا على موسى، قالوا احنا هنختار رئيس يرجع بينا لمصر. ربنا لما سمع الكلام دوت زعل، وجه العقاب بتاع ربنا في الإصحاح 14، مأساة سفر العدد، احنا على حدود كنعان خلاص هندخل، لا، جه بقى تقرير ربنا في الإصحاح 14 الآية 28، قال لهم حي أنا يقول الرب لأفعلن بكم كما تكلمتم في أذني، في هذا القفر تسقط جثثكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن 20 سنة فصاعدا الذين تذمروا علي، تعداد اللي كان في الإصحاح الأولاني كلكم هتموتوا. لن تدخل الأرض التي رفعت يدي لأسكنوا فيها ما عدا كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون، وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة فإني سأدخلهم فيعرفون الأرض التي احتقرتموها، فجثثكم أنتم تسقط في القفر. لذلك لفوا بقى في الصحراء لمدة كام؟ 40 سنة. في 40 سنة دي كل الناس اللي سنهم من 20 سنة فما فوق ماتوا وعيالهم كبروا وهم اللي حيدخلوا أرض كنعان. يعني بسبب هذا التذمر حنبتدي بقى رحلة توهان في البرية، حتة اسمها قادش برنيعة نقعد نلف حواليها، نلف مدة ايه؟ 38 سنة، لغاية ما كل الناس دي ماتت. بعد ما الناس دي ماتت ربنا راح واخدهم عشان يدخلهم أرض كنعان. الإصحاح 15 مجموعة شرائع ادها ربنا لإسرائيل. يهمني بقى تركز في حتة، كل الذبائح اللي أعطيت لإسرائيل يا أحبائي كانت عن خطايا السهو. بص الآية 22، إذا سهوتم ولم تعملوا جميع هذه الوصايا. الآية 25، فيكفر الكاهن عن كل جماعة بني إسرائيل فيصفح عنهم لأنه كان سهوا. لكن خطايا العمد بقى، بص الآية 30 احفظها، سفر العدد الإصحاح 15 الآية 30، وأما النفس التي تعمل بيد رفيعة، يعني بقصد بعمد عن معرفة، من الوطنيين أو من الغرباء من إسرائيل أو مش من شعب إسرائيل، فهي تزدري بالرب فتقطع تلك النفس من بين شعبها لأنها احتقرت كلام الرب ونقضت وصيته، قطعا تقطع تلك النفس ذنبها عليها. يبقى ذبائح العهد القديم يا أحبة تقدم عن خطايا السهو، خطايا العمد ملهاش ذبيحة. لكن طبعا الغنى اللي لينا في شخص يسوع المسيح في العهد الجديد، ان دم يسوع المسيح يطهر من ايه؟ كل خطيئة. سهو عمد بمعرفة بدون معرفة، بقصد بدون قصد، ادم قدمت توبة مقبول امام الله. بعد كده الإصحاح 16 نديله عنوان كورح وجماعته. كورح دول كانوا ناس من سبط لاوي، يعني بيختموا ربنا زي الشمامس. طب ملكه في الآية 3، راحوا كورح و150 واحد معاه، فاجتمعوا على موسى وهارون، راحوا يقابلوا موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب، فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب. انت مالك يعني موسى وهارون عاملين فيها رؤية ساعة؟ احنا انتوا احسن مننا في ايه؟ ما احنا زينا زيكم. فرد عليهم موسى في الآية 10، فقربك وجميع اخوتك بني لاوي معك وتطلبون ايضا كهنوتا. اتبي بقى هم ايه؟ مش عاجبهم ان يبقوا لاويين بس، لا عايزين نبقوا كهنة. انت احنا احسن مننا في ايه؟ احنا عايزين نبقوا كهنة زيك. طبعا احنا عارفين هارون ربنا هو اللي اختاره، قدس لي هارون وبنيه ليكهن لي زي ما شفنا في سفر الخروج. فكانت النتيجة ان ربنا عاقب كورح وجماعته. بصوا الآية 31 عشان يبين ربنا خطورة اللي يدفع نفسه دفع للكهنوت وهو غير مختار من الله. فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الأرض التي تحته وفتحت الأرض فيها وابتلعتهم وبيوتهم وكل ما كان لكورح مع كل الأموال، فنازلهم وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاوية وانطبقت عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعة. تقولي طيب ما في ناس النهاردة ممكن تاخد الكهنوت، احنا عارفين ان في بدعه في الكنيسه اسمها السيمونيه، يدفع فلوس ويبقى كاهن، في فتره من الفترات كانت بيحصل في تاريخ الكنيسه. طب ما هو ده مش مختار من ربنا، الارض ما بتتفتحش. لا، الارض بتتفتح بالمعنى الرمزي بقى، ده غير الدينونه اللي في اليوم الاخير. الارض رمز للجسد للعالم، فالارض تبلعه يعني يبقى كاهن بس مبتلع في الشهوات وفي النجاسه وفي محبه المال وفي الخطيه، اسمه قسيس. ليه؟ لان ربنا مش مختار. ده غير بقى الدينونة الشديدة اللي بتبقى على أمثال هؤلاء، لأنه آية صريحة في الكتاب لا يأخذ أحد هذه الكرامة بنفسه إلا المدعو من الله كما هارون أيضا. جه ربنا في الإصحاح 17 بقى أكد أنه مختار هارون، قال له طب خلاص عشان ما حدش يعمل الموضوع ده مرة تاني، هاتوا عصاية من كل سبط واكتبوا عليها الاسم بتاعه وهنحطهم في الخيمة، العصاية اللي هتطلع ورق وتزهر يبقى ده اللي أنا مختار. فعصاية هارون عصاية حتة خشبة ناشفة، اتحطت في الخيمة طلعت تاني يوم طلع منها ورق وزهر، فده تأكيد لله إن هو مختار إيه، إن هو مختار هارون. ده الإصحاح 17. الإصحاح 18 إن كان ربنا اختار الكهنة فبيحملهم بمسؤوليات. فالإصحاح 18 وصايا للكهنة، وصايا كتير، منها نصيبهم من الذبائح مثلا على سبيل المثال، وإدى وصية للاويين. أنا عايز أقرأ معاك الوصية ديت، الإصحاح 18 الآية 21. وأما بنو لاوي فإني قد أعطيتهم كل عشر في إسرائيل ميراثا عوض خدمتهم التي يخدمونها خدمة خيمة الاجتماع. يبقى وصية صريحة من ربنا إن العشور للاوي، العشور للاوي، وصية صريحة. طب الفقرة؟ لا، الفقرة دي حاجة زيادة عن العشور، فلاوي دوت ما بيشتغلش فتديله العشور. طبعا النهاردة لاوي بياخد مرتب من الكنيسة اللي هم الكهنة يعني، أو الشمامسة المكرسين، فالعشور تتعطى في بيت الرب. الفقرة دي حاجة تانية غير العشور. بعد كده الإصحاح 19 اديله عنوان شريعة البقرة الحمراء، انه يجيبوا بقرة، باختصار يعني علشان نختصر شوية في الوقت، نجيبوا بقرة حمراء ما فيهاش عيب تتحرق، ويتجمع الرماد بتاع البقرة يتحط في مية، المية ديت لما نرشها على اي حاجة نكسة تتطهر. دي اسمها شريعة البقرة الحمراء. علشان كده اسرائيل لما لقى بقرة حمراء في سنة حاجة وتسعين 95 يمكن على ما اذكر، مش فاكر التاريخ، هللوا، لانه دي معناها ان الهيكل هيتبني. ليه معناها؟ لانه الارض بتاع الهيكل اتنجست بالامم، فعلشان نبني الهيكل لازم نطهر الارض. نطهرها ازاي؟ نجيب بقره حمراء نحرقها والميه بتاعتها نرشها على الارض تتطهر عشان نبني الهيكل. فمن علامات اسرائيل ان يبني الهيكل ان يلاقوا البقره الحمراء. بس طبعا البقره الحمراء اللي هم لقوها بعد فتره طلعت فيها بقعه بيضة، فما نفعتش لان لسه ما جاش الوقت علشان يبنوا فيه هيكلهم. الإصحاح 20 خطية موسى وهارون. الشعب اتزمر على المية، فجي ربنا كلم موسى في الآية 8، خذ العصا واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك وكلما الصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماء فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومشي. ربنا قال له روح كلم الصخرة. موسى كان محتد متضايق، رفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت الجماعة ومشيها. غلط، ربنا قال له كلم الصخرة ما تضربهاش. فقال الرب لموسى وهارون من أجل إنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها. مش هتدخل يا موسى الأرض. ليه؟ لأن موسى أفسد الرمز، الصخرة المسيح، المسيح اتصلب مرة واحدة طلع لنا من جنبه دم ومية. طيب لما نيجي نغلط تاني نروح للمسيح نكلمه فينزل دم وماء من المسيح يطهرنا، التوبة وجسد الرب ودمه. لا، موسى ضرب الصخرة مرتين كأنه صلب المسيح مرتين، فلأنه أفسد الرمز زي ما قال ذهبي الفم، لذلك حرم موسى من دخول أرض كنعان. الإصحاح 21 يديله عنوان الحية النحاس. إسرائيل تزمر في البرية على المن فطلعت حيات محرقة تحرقه، فالشعب بدأ يموت، فموسى صرخ لربنا. ففي الآية 8 فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة وضعها على راية فكل من لدغ ونظر إليها يحيا. فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى الحية النحاس فيحيا. وربنا يسوع بقى شرح لنا في يوحنا 3 مع نيقوديموس، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ده القسم الثاني، رحلة البرية. القسم الثالث قصة حصلت في أثناء البرية اسمها قصة بلعام، واخدة من الإصحاح 22 لغاية 25. ملك مؤاب اسمه بالاق لقى إسرائيل جاي، وإسرائيل كل ما يدخل في حرب يكسب، كل ما يدخل في حرب يكسب. قال أنا هروح أحاربهم هيكسبوني، فأنا أغلبهم إزاي؟ قال أدور على ساحر، على نبي كاذب، واحد بيعمل سحر يلعن الشعب، فلما يلعنهم أنا أكسب. فراح جاب واحد نبي كذاب عراف، نبي غير حقيقي اسمه بلعام، قال له تعالى العن للشعب. أربع مرات كل ما بالعام يجي يلعن ربنا يتكلم على لسانه غصب عنه بالبركة. حسب لك بقى تقرأ البركات، لأن دي فيها إشارة للتجسد، إشارة للصليب، إشارة لحلول الروح القدس. مش وقت ان احنا ندخل في التفاصيل، لكن نقول الشواهد. البركة الأولى اللي صح 23 للآية 8 لغاية 10، البركة الثانية اللي صح 23 للآية 18 لغاية 24، البركة الثالثة اللي صح 24 للآية 3 لغاية الآية 9، البركة الرابعة اللي صح 24 للآية 15 لغاية الآية 19. بالعام لقى نفسه مش هياخد فلوس، هو مش عارف يلعن، بيباركهم غصب عنه، فرح أشار مشورة شريرة على بلاق في الآية في الإصحاح 25 الآية الأولى، وأقام إسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب. بنات مؤاب كان شكلهم حلو، فبالعام قال له نزل عليهم البنات المؤابيات الإسرائيل يزنوا معاهم فربنا يسيبهم، وفعلا زنى إسرائيل مع بنات مؤاب، دخل في الحرب انهزم. لكن هنشوف بقى أنه زي موسى قبل ما يموت هينتقم من المؤابين ومن بلعام. ده القسم الثالث. القسم الرابع والأخير في السفر استعدادات لدخول كنعان. احنا خلاص وصلنا على حدود أرض كنعان، خلصنا 38 سنة في البرية، من الإصحاح 26 لغاية 36 بنستعد بقى ان احنا ندخل أرض الموعد. الإصحاح 26 الإحصاء، طبعا فهمنا بقى الإحصاء الثاني دوت ليه اتعمل، عشان ربنا يقول اللي تعدوا في الإحصاء الأولاني من 38 سنة اللي أنا قلت إن كل جثثهم هتطرح في القفر أهم ماتوا. والتعداد الثاني ده بقى اللي هم اللي كان سنهم أقل من 20 سنة اللي هم هيدخلوا فعلا أرض كنعان. فالإصحاح 26 الإحصاء. الإصحاح 27 في الحقيقة قصة لطيفة عن بنات اسمها بنات صالوفحاد، أبوهم اسمه صالوفحاد. إيه حكاية البنات دول؟ في الآية 3 راحوا لموسى قالوا له أبونا مات في البرية ولم يكن من القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة كورح، مش من اللي تزمروا، بل بخطيته مات، يعني مات زي أي إنسان بيموت، ولم يكن له بنون، ما عندوش ذكور، مخلف خمس بنات، واحدة اسمها محلة، واحدة اسمها نوعة، واحدة اسمها حجلة، واحدة اسمها ملكة، واحدة اسمها ترسة. لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته؟ لأنه ليس له ابن. الرجل لما يكون عنده ابن لحطة أرض، الأرض في إسرائيل اتقسمت على الأصباط، كل سبط لحطة أرض، الرجالة كل واحد ياخد حتة جوه السبط. طب الرجل مات يورث الأرض لابنه، طب قالوا لهم أبونا ما عندوش ولاد، مش مخلف غير بنات، طب ليه اسم أبونا يتمحي؟ لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته؟ لأنه ليس له ابن. أعطنا ملكا بين إخوة أبينا، احنا عايزين نورث أبونا. موسى قال لهم ما عرفش، روح أسأل ربنا. فقدم موسى دعواهن أمام الرب. طب رد ربنا في الآية 6، فكلم الرب موسى قائلا بحق تكلمت بنات صالوفحاد، فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن وتنقل نصيب أبيهن إليهن. ما البنات عندها حق، ليه ما يورثوش؟ ودي بينت صورة للنفس اللي بتتمسك بالميراث الروحي بتاعها، صليت في القداس وما تعزتش، واقف يتعارك مع ربنا، ربنا لا أتركك إن لم تباركني، أنا عايز نصيبي في الميراث، فتحت الإنجيل وما فهمتش، يا عمي لا، في واحد تاني بقى إيه، لا ربنا لازم تفتحيني، فهمني يا رب، وصلني الرسالة. لما ربنا يلاقي واحد كده متمسك بالميراث بتاعه، ربنا يديله نصيب في الميراث. الإصحاح 28 لغاية 30 شرائع تخص الذبائح. يوم السبت له ذبائح معينة، عيد الفصح له ذبائح معينة، وهكذا بقية الأعياد. الإصحاح 31 الانتقام من المديانيين. الآية الأولى كلم الرب موسى قائلا انتقم نقمة لبني إسرائيل من المديانيين ثم تنضم إلى قومك. آخر حاجة هتعملها موسى أنك إيه، الناس الأشرار دول اللي خلوا إسرائيل يزني ويفقدوا البركة، روح انتقم منهم. وفعلا راح موسى يحاربهم، قتلوهم، ومن ضمن ما قتل النص الأخير في الآية 8 بلعام ابن باعور قتلوه بالسيف، لأنه هو صاحب المشورة الإيه الشريرة ديت. الإصحاح 32 وصلنا شرق الأردن، خلاص هنعدي نهر الأردن وندخل كنعان. سبت رأوبين وسبت جاد ونص سبت منسة لقوا الأرض أرض مرعى، وهم عندهم مواشي كتير، فقالوا لموسى احنا ناخد الارض شر الاردن وانتوا ادخلوا كنعان خدوا جوه وسبونا هنا احنا عجبانا الارض دي. فموسى راح يسال ربنا، ربنا قال له خلاص الارض عجباهم ياخدوه، بس الاول يعدوا مع اخواتهم كنعان لغايه ما اخواتهم ياخدوا الارض يمتلكوها بعد ما يحاربوا الاعداء، وبعد كده يرجعوا هم ياخدوا الارض بتاعتهم شرق الاردن. يبقى ارض كنعان بيعدي فيها نهر الاردن، الجزء الشرقي نصيب رأوبين وجاد ونص سبت منس، 9 أصباط ونص هيبقى نصيبهم غرب الأردن. دي هنشوفها بقى لما نوصل لسفر يشوع بنعمة المسيح، ده هيبقى السنة الجاية. الإصحاح 33 نديله عنوان ملخص الرحلة، تلخيص الرحلة بقى من ساعة ما خرجنا من مصر، رحنا المحطة الفلانية وبعد كده المحطة الفلانية المحطة الفلانية المحطة الفلانية المحطة الفلانية. العلامة أوريجانوس أمير شراح الكتاب المقدس، الرجل الذي لم تنجب الكنيسة في شرقها وفي غربها رجل مثل هذا الرجل، خد المحطات بتاعت الإسرائيل في البرية 33 محطة، قابلهم بال 33 للأجيال بتاعت ميلاد المسيح، وإدى معنى روحي لكل محطة من هذه المحطات، إزاي النفس بترتقي في السلم الروحي لغاية ما تصل لكنعان. طبعا شيء يفوق الفكر انه هذا الرجل يعني قدر يربط الربط اللطيف دوت لاسامي، يمكن اي حد كان يقرا لصحر 33 اسامي، سيبنا الحته فينا ورحنا هناك، سيبنا دي ورحنا هنا، سيبنا دي ورحنا، طب يا عم اسامي ملخص الرحله، لا دي فيها معاني روحيه عميقه جدا. الفضل كله لأوريجانوس. الإصحاح 34 حدود أرض كنعان، ربنا بقى بدأ يحدد أرض كنعان من الشمال كذا، من الشرق كذا، من الجنوب كذا، من الغرب كذا، لأن دي مراس إسرائيل. الإصحاح 35 يديله عنوان مدن اللاويين، كل سبت له حتة أرض. طب لاوي ملهوش أرض؟ قال أنتوا في وسط الأراضي بتاعتكم تخصصوا مدن لسبت لاوي، فيبقى اللاويين منتشرين في وسط الشعب، لأن اللاويين دول اللي بيعلموا الشعب الشريعة، فيبقوا في وسط الناس عشان باستمرار يعلموهم شريعة ربنا. يبقى بندي من أرضنا للاوي، لأنه دوت يمثل الرب، ده اللي بيخدم ربنا، فاللي بنديه ربنا نديه للاوي. آخر إصحاح، إصحاح 36 مشكلة بخصوص بنات صلوفحات. إيه المشكلة ديت؟ بص الآية 6 و7، هذا ما أمر به الرب عن بنات صلوفحات قائلا. صلوفحات ده كان من النصيب بتاع من سبط بتاع يوسف، فعرضوا مشكلة على موسى، هنسمع الرد هنفهم المشكلة. الآية 6، هذا ما أمر به الرب عن بنات صلوفحات قائلا من حسن في أعينهن يكن له نساء، يعني تختار الرجل اللي عايزاه، ولكن لعشيرة سبت أبائهن يكن نساء. لازم تختار العريس منين؟ من السبت بتاعها. ليه؟ فلا يتحول نصيب لبني إسرائيل من سبت إلى سبت، بل يلازم بني إسرائيل كل واحد نصيب سبت أبائه. يعني إيه؟ يعني بنات صلوفحات مثلا من سبت يوسف، ودي حتة الأرض بتاعته، فالبنت ورثت هنا. طب جات البنت دي اتجوزت واحد من سبط رأوبين، يبقى حتة الأرض دي دخلت في نصيب رأوبين، يبقى نصيب يوسف صغر. فقالوا لها لا، انت تاخدي ميراث اوكي، لكن تتجوزي من السبط بتاعك عشان تفضل الأرض دي بتاعت سبط يوسف. عايزة بقى تتجوزي من سبط تاني، يبقى تسيبي نصيبك فين؟ في الأرض. يبقى احنا كده ادينا حق البنت انها تورث، ادنا حق انها تختار الزوج، لكن في الوقت نفسه حافظنا على ميراث كل سبط من اسباط اسرائيل 12. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. بنعمة المسيح يبقى فضل لنا السفر الاخير في يعني في الفترة بتاعت الصيف ديت، سفر التثنية. بنعمة ربنا نشوفه المرة الجاية.